الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. زين، شرحنا احنا هذا الشيء، وهو انه احنا اثنين متفقين الفريقين على ان القدرة شرط في التكليف، وان تكليف العاجز قبيح، وان العاجز وهو عاجز طبعا فلا يؤاخذ على عجزه ولا يعاقب على تركه الفعل، هذا كله متفقين. لكن كيف اخذت القدرة شرطا؟ هل اخذت القدرة شرطا في الخطاب، بحيث الخطاب ما متوجه إلا القادرين دون غير القادرين، أم لا الخطاب عام متوجه إلى الجميع لكنه شرط في الامتثال، أن فقط المكلف حين الامتثال اللي يستطيع أن يمتثل، وقادر يمتثل، والما يستطيع أن يمتثل لا يعاقب فقط، فأيهما هو الصحيح؟ مو هذا اللي قررنا البارحة من الشرح؟ فالمصنف يقول أن القدرة شرط في الخطاب وليس في الامتثال، يعني أن الخطاب خاص بالأفراد المقدورة فقط، وليس أن الخطاب شامل لكل الأفراد المقدورة وغير المقدورة، يعني حتى غير المقدور مشمول بالخطاب، بس باعتباره غير مقدور فما يعاقب على تركه. هذا المقدار. النحو الأول يقول لا، أصلا خطاب ما متوجه إلى هذا الفرد غير المقدور، بلي هذاك من حيث العلم والجهل وليس من حيث القدرة. لا لا، شنو علاقة عاجز؟ لا ما له علاقة. لا لا، ذاك من ناحية العلم والجهل صحيح، ما مخاطب به الجميع العالم والجهل، أما من حيث القادر وغير والعاجز لا، ليس للجهل. لا ما يشمع، شو نريد عاجز يعني ما عنده قدرة على الانتفاق، عاجز عن التعلم قصدك؟ كما لو كان افترض أخرس وما يستطيع أن يتكلم فيسقط عنه وجوب القراءة، هذا عجز صحيح، أما هو يستطيع أن يتعلم القراءة وما يتعلم هذا مأمور بوجوب القراءة. إيه؟ لكن نفترض بل مقطوع اللسان ما يقدر يتكلم، هذا قبيح أن أخاطب بوجوب القراءة الحمد والسورة أو الذكر، ما عنده لسان حتى يتكلم، هذا قصدنا بالعاجز. أما تتعمم حتى العاجز فضوع عنده لسان يستطيع أن يتكلم لكنه جاهل ما يعرف، روح يتعلم، هذا لا يسقط عن التكليف، مخاطب به، بس يبقى بل لا يعاقب عليه إن كان قاصرا ويعاقب إن كان مقصرا، هذا واحد. لا كلامنا الآن في العجز. ما موجود القدرة، الخطاب عام، ايش قصدك؟ خطاب عام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فما مقيد بالمقدور وغير المقدور. ايه هذا ايه المقيد، ما يقول المقيد ليس فقط ان يكون المقيد لفظيا، قد يكون المقيد قولتهم لبيا ارتكازيا، يعني وقد المولى ما قيد، وانما افترض مثلا قال لك اكرم العلماء، مثلا قال لك اكرم العلماء، وهذا مطلق كل علماء بما فيهم الفساق، بما فيهم علماء الأمور اللي فيها فساد للبشرية، هم عالم هذا، لكن أكو قيد لب ارتكازي معروف بيني وبينك أنه لا مشامل، وإنما نقول أكرم العلماء يعني العلماء فشو هذا التقييد ما موجود باللفظ، بس لب ارتكازا واضح عندك بحيث ماكو حاجة أقوله. فالمصنف هكذا يدعي في المقام، يقول أن خطاب التكاليف هو صح لسان عام لكل الأفراد، بس أكو مقيد لب ارتكازي عقلي واضح عندك وعندي، أن توجيه الخطاب إلى غير القادرين إلى العاجزين قبيح ومستحيل صدور القبيح من المولى، فنقيد هالخطاب اللي هو لسان عام نقيد ونقول أنه لخصوص القادرين فقط. وجه القبح والاستحالة وين؟ هذا ذكرناه احنا بالتقرير البارحة، لأنه ما فائدة الأمر وتوجيه الخطاب المكلف،
جعل الداعي لديه حتى يتحرك نحو الامتثال، لأن إذا هذا عاجز ويستحيل عليه الحركة نحو الامتثال فأنت تحركه، شنو معنى تحريكك لك إذا هو عاجز عن التحرك نحو الامتثال؟ فقبيح أن توجه الخطاب إلى شخص عاجز، فلذلك ما مشمول بالخطاب أصلا، مو أن الخطاب شامل له، بس لو عصاه يكون معذورا باعتبار عجزه. هاي الفرق بين الحالتين. مصنف يقول احنا نقول بالقول الاول ان الخطاب اصلا متوجه للعاجز، مو نحو الثاني ان الخطاب متوجه للعاجز وشامل له كما شامل لغيره، لكنه لو عصى باعتبار عاجز ما يؤاخذ على عصيانه. لا مو هذا الثمرة، هو لو قلت بلقى با فائدة شو الفرق بين القولين، هم اثنينهم بالنتيجة ما راح يؤدون الامتثال، سواء هذا ما أدى لأنه أصلا ما مكلف أو ما أدى لأنه مكلف بس عاجز عن الأداء. كأنك هذا الجواب عن سؤال هيك شيء فيه، أنه ما الفرق بينهما؟ والله تبتعب بنفسك، وأنه هذا العاجز أصلا الخطاب ما متوجه له، مو متوجه له بس لعجزه ما يستطيع أن يمتثله. شو الفرق بينهم؟ اثنينهم بالنتيجة ما يمتثلون الخطاب، سواء لأنه أصلا ما متوجه له خطاب أو متوجه له بس يعجز عن امتثاله. ما الفرق بينهما؟ هاي الثمرة اللي بيناها البارح، فهي الثمرة إنما طرحناها حتى يندفع بي مثل السؤال. فهذا يقول من يرتفع العجز عليه أن يمتثل أداء أو قضاء، لا يقول لا ما يزلي أن أمر إلا ماكو أصلا. هاي الثمرة اللي بيناها البارح. زين، فإذا هو إحنا هذا المطلب ليش وصلنا له؟ ليش وصلنا؟ لأن الشيخ النايم يرد على المحقق الثاني وقال له أنت صححت هاي الثمرة باعتبار تقول أن الفرد المزاحم فرد من أفراد الطبيعة، فإذا امتثل المكلف يكون قد حقق الطبيعي المأمور به، وهو طبيعي صلي، صلي يعني أمر بطبيعي الصلاة، والطبيعي يوجد بوجود أحد أفراده، والفرد المزاحم أحد أفراد هذا الطبيعي تكوينه اللي عبر عنه أنه ينطبق عليه طهران. هاي صلاة لو مو صلاة؟ تكبيرة آخرها التسليمة بطهور بي 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 إلى آخره، فمن يفرد من أفراد الطبيعي، والطبيعي يوجد بوجود أفراده، فهذا يعد ممتثلا. ليش تقولون هذا الفرد يقع باطلا؟ فيقع باطلا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يبين ثمرة المسألة. فالمصنف يقول لا، هذا ليس من أفراد الطبيعي المأمور به، وإن كان من أفراد الطبيعي بما هو هو، الطبيعي بما هو صلاة هذا من أفراده صحيح، بس ليس من أفراده بما هو مأمور به. لأن فرق هاي دائرة أضيق، بما هو مأمور به دائرة أضيق من بما هو هو. ليش؟ لأن تخرج عنها الأفراد غير المقدورة، هاي ليست من أفراد الطبيعي المأمور به، وإن كانت من أفراد الطبيعي بما هو هو، فعندئذ ما راح يتحقق الامتثال، لأنه هو مثل ما قال البارحة، قال ما ينفعنا أن يكون فردا من أفراد الطبيعي بما هو هو، الريدة ينفعنا أن يكون فردا من أفراد الطبيعي بما هو مأمور به، وهذا الفرد المزاحم باعتباره غير مقدور، غير مقدور شرعا طبعا، فليس هو من أفراد الطبيعي المأمور به، لأن الطبيعي المأمور به وخصوص الأفراد المقدورة بحسب هالتقريب اللي قلناه، وهو أن القدرة شرط في الخطاب إلى آخره. فاللي وصلنا إلى هالحكي هالتسلسل من المعاني. يقول أما أن الفرد المزاحم ليش خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها؟ شنو هي مجرد دعوة من قبل الشيخ النايني؟ لا، أكو دليل عليها. قالها فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف، لأن القدرة شرط في المأمور به مأخوذة في نفس الخطاب. شوف، لا أنها شرط عقلي محض، مثلا باعتبار أن الامتثال لا يتحقق إلا من القادرين إلى آخره، والخطاب في نفسه عام شامل في إطلاق الأفراد المقدورة وغير المقدورة. هذا المعنى الذي أنكرناه، على أن الخطاب شامل لجميع الأفراد واللي هو يدعي المحقق الثاني، يدعي المحقق الثاني لا يقول ليس بصحيح بيان ذلك، أن الأمر إنما هو فائدة شنو ويجعل المولى لفائدة شنو، يقول لجعل الداعي في نفس المكلف. وهذا المعنى أي وهذا فلسفة الأمر خنسميه، وهذا المعنى أو قل وهل فلسفة الأمر شنو اللي هي إيجاد الداعي لدى المكلف، يقول هل فلسفة الأمر بنفسه يقتضي كون متعلقه متعلق الخطاب والأمر مقدورا، ليش لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع، فقبيح بالمولى أن يوجه الخطاب إلى العاجز، لكن قلنا أنه القبح بالضبط حدد فيها في أي مرحلة من مراحل الأمر، الأمر له ثلاث مراتب، مرتبة الملاك، مرتبة الإرادة، مرتبة الجعل والخطاب، ففي أي مرحلة من المراحل القبح، يعني بعضهم اختلف قال في مرحلة الملاك، أصلا ملاك بخطاب العاجز ماكو، واحد يقول لا ملاك أكو، صلاة هي بما هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فملاك أكو بس إرادة من قبل المولى ما تتعلق بتوجيه هذا بالفرد العاجز، وإلا الملاك موجود ما يضر كون الفرد عاجز أو مو عاجز، هي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما له علاقة بالفرد عاجز أو مو عاجز، ملاك موجود بس القبح وين بالإرادة، قبيح بالمولى أن يريد من شخص عاجز إلى آخره، واحد قال لا ولا بالإرادة قبح، شكوا بها الإرادة تبع الملاك، ما دام انت سلمت الملاك موجود فإرادة موجودة، بس القبح في الخطاب في المرحلة الثالثة، وهو قبح توجيه الخطاب إلى الفرد العاجز، وإلا ملاك ما بي قبح يشمل العاجز وغير العاجز، إرادة ماكو قبح يشمل العاجز وغير العاجز، وإنما القبح في توجيه الخطاب، لأن فلسفة توجيه الخطاب شنو هي؟ خلق الداعي لدى المكلف، هو المكلف مستحيل عليه أن ينبعث، أنت تجي تخلق الداعي بي شنو معنى؟ ما له معنى، مثل الصنم، الصنم لا روح فيه، الصنم سواء الصنم المادي الحجري والأصنام البشرية مثلا وأي أصنام طبعا أي آلهة تعبد من دون الله خالية من الروح، إنما عباد الذين يردون يخلقون الروح فيه، يقولون هو الصنم لا قوة فيه، وإنما القوة من هؤلاء المعتقدين فيه، وإلا هو هاتفع الصنم التيوغا صح لو لا، فهكذا مثلا بعض هذا، فهذا كذلك هذا المكلف غير قادر على أن ينبعث نحو المأمور به، أنت تجي تخلق الداعي في نفسه لكي تحرك وعاجز عن التحرك، فقبيح أن توجه الخطاب إلى هذا الشخص، فالملاك إذن القبح وين؟ في الخطاب. فهل المصنف يقول نعم وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع، هذا المعنى احنا مال الصنم ولو أطلعنا لكنه فكرة مهمة، يعني فرعون هو في نفسه قوي، لو هؤلاء السذج الذين اتبعوه جعلوا منه قوي شنو فرعون، من يطب للمرافق أجلكم الله خلي يشوف قدره وشنو، وفي الروايات أنه ملك موكل أن كل إنسان من يدخل المرافق يضرب على رأسه حتى يشوف ما يخرج منه، يقول هاي موجودة هاي مثل، فهو فرعون بنفسه وشنو قوته فرعون صح لا لا، حتى أنا ربكم الأعلى، بس الآية تقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، هم لو كانوا أوادم ويفهمون هم الذين خلقوا من فرعون فرعون وصار إله يعبدوا أنا ربكم الأعلى، ولا خلي يصيرون عقالهم ويفهمون شنو هذا، ما يصير فرعون ربكم الأعلى صح لا لا، فهذا معنى كن مهم إن شاء الله نلتفت، فذني أرزاق تجي على رجلها يعني يقول وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع، فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر، النص اللي انتناكم إن شاء الله واضح وسجلته، لأنه النص ما للمصنف فيه غوش كثير يعني وعدم وضوح بترتيب الكلام، فإن شاء الله لنتناكم يا مرتب، وهذا إنسان بعد مبني على مدح نفسه وهذا طبعا مما يهين الإنسان. قال فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر ويفهم ذلك ويفهم ذلك. يعني شنو أخذ القدرة في الخطاب؟ من نفس الخطاب، بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه ها ولا بد أن يكون متعلقه مقدورا. فماذا ينتج ذلك؟ ينتج أن سعة دائرة المتعلق وهي أفراد الطبيعي المأمور به على قدر سعة دائرة القدرة عليه، لا تزيد ولا تنقص. فكيف صار الطبيعي المأمور به حسب المحقق الثاني 100 فرد مقدورة وغير مقدورة، بينما المقدورة 70؟ هذا خطأ من التفكير. لازم يكون دائرة المتعلق بقد دائرة الخطاب. فشون الخطاب يتوجه لمئة فرد والمقدور 70 فردا؟ ما يصير. فلازم المأمور به بقد المقدور، 70 ب70، نخرج 30 غير المقدورة. قال أي تدور سعته، سعة الخطاب، وضيقه، وضيق الخطاب مدار سعة القدرة وضيقها. لا أن الخطاب كما يدعي المحقق الكركي شامل لكل الأفراد المقدورة وغير المقدورة، بينما هي المقدورة فقط 70. لا، هذا التفكير ليس بصحيح. أخذت فيه شرطا، لا هو موضوع الخطاب المكلف طبعا، يعني هذا الذي نقول لكل حكم لازم كشرط، وهو المشروط طبعا يدور سعة وضيق مدار شرطه، من باب الشرط يعني. يقول نعم لو كان اعتبار القدرة، هذا اللي المحقق الكركي يذهب إلى هذا، قلنا بغير الصورة اللي طاحناها. يقول نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز، وشرحنا قبح تكليف العاجز له معنيان، معنى عدم مؤاخذة لو عصى، يعني شرط فقط في الامتثال، لا أوسع من ذلك المعنى الثاني، وهو مو بس شرط في الامتثال وأنه لو عصى لا يؤاخذ، لا، شرط في الخطاب، في الوجوب، في الوجوب قبيح بالمولى أن يوجه خطاب غير مقدور. شوف هذا الفرق بين الكلمة. فالنعم إشارة للوجه اللي احنا رفضناه. يقول فهي القدرة شرط عقلي لا يوجب تقييد متعلق الخطاب، لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب. لا، نقول له لا، القدرة من اقتضاء نفس الخطاب، لأن الخطاب قبيح أن يتوجه، يعني من نفس الخطاب. شنو ما عبرت عنه قبل قليل، أن فلسفة الخطاب تقتضي ذلك، هاي من نفس الخطاب، أن فلسفة الخطاب تقتضي ذلك، لأن معنى الخطاب إيجاد الداعي لدى المكلف، والعاجز يستحيل عليه أن ينبعث، فأنت ما معنى تخلق الداعي فيه وهو عاجز؟ شوف، فيقول نفس الخطاب يقتضي أن لا يوجه الخطاب إلى العاجز، اللي يقول يقتضي نفس الخطاب، مو هذا المدعي يقول لا، هو الخطاب ما يقتضي القدرة، بس هو المكلف باعتباره ما يستطيع يمتثله، فالعقل يقول هذا لا تدينه ولا تؤاخذه، يقول لا ليس كذلك. فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة، وإن كان بمقتضى حكم العقل لا بد. ثم يقول وتشييد ما أفاده أستاذنا النايني ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن، راجع عنه تقريرات تلامذته. البارحة ذكرنا قبل الدخول بالترتب، ذكرنا أن المعنى الأول هو يكون على مستوى المعلولات، والمعنى الثاني على مستوى العلل، لأن المعنى اللي يريد المصنف هو أنه مأخوذ في الخطاب، الخطاب علة للامتثال، الامتثال معلول للعلة. فهذا ذكرني بفائدة ننتفع بها، يعني بعض دروسي ذكرتها، فربما سمعها أحدكم أو لا، بس يتذكر بها فائدة. التفكير في العلل والمعلولات هذا شيء مهم في تربيتك وتقويم تفكيرك، أن إذا دار الأمر بين أن تفكر بالمعلول أو بالعلة ففكر بالعلة أنفعلك. يذكرون أهل الحكمة فد معنى، يقولون أن يعقوب عليه السلام بكى على يوسف. ليش بكى على يوسف؟ لفقدان يوسف هذه المدة الطويلة. يقول لا، بكى ماذا صدر مني من إساءة في مقام العبودية حتى عوقبت بفراق يوسف. فراق يوسف معلول، أكو علة أوجبته، فأني أفكر بالعلة وعلاجها. هذا أهل الحكمة هكذا يفكرون، وهذا تفكير نافع، لأن إذا تفكر بالمعلول ما راح تقوم المسيرة. مثل الطبيب مثل واحد عالجه، راسي يوجعني طاك وراسي توت كذا الطاق، مو هاي تشوف للعلة أنا ليش راسي يوجعني. أنت إذا ضر راسي يوجعني هكورت ما سوينا شيء، ما دام العلة موجودة المعلولات تبقى. فكروا في العلل لا في المعلولات، المعلولات ما تنتهي ما دامت العلة موجودة. وين خنجر تطبيقات عملية علينا كمعممين ومتصدين لمسؤوليات اجتماعية؟ مثلا أحدكم متصدي لإمامة جماعة، أحد المصلين المأمومين وراه، وكان نفترض مصلي رئيسي كذا قوام المصلين، ترك الصلاة خلفه وراح لغيره، يتأذى وينزعج منه لولا؟ ينزعج منه. شخص آخر كان يحاسب يمك بالحقوق الشرعية ثم تركك وراح يحاسب يم غيرك، تتأذى لولا؟ أنت مرجع يقلدك واحد ثم عدل عن تقليدك إلى آخر، تتأذى لولا؟ المفروض مو تتأذى، هذا ليش عدل عن تقليدك وليش عدل عن الصلاة خلفك وليش وليش؟ هذني معلولات. انت عيد حسابات نفسك، ما هي السيئات اللي عندي والمواقف المنحرفة عندي التي اوجبت هذا الشخص يعدل عن الصلاة خلفي او يعدل عن تقليدي او يعدل عن دفع الحقوق الي؟ مو تجي تصب غضبك على هذا المسكين ليش عدل عن تقليدك، عالج العلة التي فيك اللي أوجبت هذا يعدل عن تقليدك. من يفكر بالله بجانب العلل؟ لو كلنا نفكر بجانب المعلولات ورأسا وين ما نقعد المجلس ننقرب هذا المسكين ليش عدل عن كذا، وهذا مو خوشادني وهذا كذا ولا يغرك. هكذا نفعله إيه، لأننا نتبع أنفسنا مر بالسوء. مفهوم نكون دقيقين، نعالج جانب العلل. فهذا أمر ينفتح منه أمور عديدة. من تجي إلى علامات الظهور، تقرأ بعلامات الظهور أنه يحصل مطر مثلا مدري إيش، خسوف كذا، يحصل غلاء بالأسعار، يحصل هاي كلها أكو علامات أخرى مقابلها. شن هي؟ أنه إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصنع بكم كذا، إذا قطعتم الأرحام يصنع كذا يصنع. هالزلازل هاي والخزفة والصيحة والهدة هي معلولات لتلك العلل الموجودة قبل. أن تجنبوا تلك العلل وهي ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيره وغيره، ذني ما تحصل من علامات الظهور، ذني من علامات كما يقول بعضهم بعض المفكرين أنه قابل البداء تحصل وما تحصل. فعلامات الظهور على مستويين، مستوى علل ومستوى معلولات. وأكو ربط بها الحوادث الطبيعية، أكو ربط الحوادث الطبيعية والأمور الشرعية. مثلا إذا تقاطعت الأرحام مثلا اتشغلت الأسعار أو فتش، أكو آثار وضعية هاي مبين. فالتمني يقول لك من علامات الظهور غلاء الأسعار مثلا، لأن بالمقابل قال لك أنتم في آخر الزمان ستتقاطعون بالأرحام مالكم، وهي هاي من نتائجها. أنتم لا تتقاطعون بالأرحام ما تحصل هذه النتائج. إذا تركتم لهم المعروف عن المنكر سلط عليكم شراركم، أنت ضايج من تسليط الشرار، انطاك السبب هو مالك شن، خلص مو تصب غضبك وين على الشرار مالك. هذول نتائج ومعلولات لأمر موجود وواضح قدامك. أنت ليش تعب نفسك؟ أنت خلص أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول ليش ما يستجاب دعائي؟ حد يبدأ يقول إذا تركتم سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. خلص لا تفكر بالمعلولات، معلولاتك وعلل هي التي تنتجها، والتفكير بالمعلومات يتعبك وما يصلك إلى نتيجة. فكر بالعلم، أشوف ذني شنو أسبابه، ذني أسباب خلق، أفكر في إزالة الأسباب. هاي المسببات من يمها تزول، أصير سالبة بانتفاء الموضوع حتى بدون تعب من قبلك. بس فكر بزوال العلل. مثل الطبيب ما يتعب نفسه يفكر أنا أداوي وجع الرأس، تزيل العلة هو من يمها يزول وجع الرأس. فهاي ذكرنا بها جانب العلل المعلولة. هذا الشيء مهم، بس ما أدري هل يقل أهمية أم يزيد عن بحث الترتب، أنا ما أدري، بس أدري بحث الترتب هو مهم جدا. يلا خلص الطبيعة خلنا نبدي الترتب بعد خلنا هذا الملف لأنه هو يطول النبي. يقول الترتب وإذا امتد البحث إلى هنا فهناك مشكلة فقهية، ولو من واجب الأستاذ أن يجيب كل سؤال، بس لأني أولا وقت قصير وثانيا أكو غيركم له حاجات يريد يقضيه، وإلا حكم علي أن تسأل عن كل شيء وأجيبك، بس يعني وقت التزاحم بين المسؤوليات نعطيكم بعضا ونعطي لغيركم بعضا. لا لا هاي هي خلص الترتب. يقول وإذا امتد البحث إلى هنا فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة، وهي أن كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجود شيء هو ضد للمندوب، ضد خاص للمندوب، ويعلمون أنهم لو أتوا هذا المندوب ما يقدر يمتثلون الواجب لأنه ضدان لا يجتمعان، ومع ذلك يتركون الواجب اللي هو المأمور به ويشتغلون بالمندوب اللي هو ضد خاص. يفترض أنهم مخاطبين بالواجب طبعا، والواضح من كلمة بسبب تهاونهم، وإلا وجاهل أكو واجب على خلاله حتى تهاون من قبل، فالتهم معنى ملتفت لأن هذا واجب. ها وهاي مبتلين كثيرين به طبعا، يطبخون على الحسين عليه السلام فطر لعشرين قدر تكلف بالمليون دينار وما يدفع حقوق شرعي، يا بس هذا مستحب وذاك واجب، انت قدر اذنتك من الواجب سعوف الطبخ، ما يصير انت تتقرب الى الله بمستحب وانت تارك الفرائض. هاي كلش مبتلين به المجتمع، واقع عندنا كثير. امرأة تروح لزيارة الحسين من دون اذن زوجها، عجيب، زوجها يمنع الخروج من غير اذنه، زيارة الحسين مستحبة، هاي فد مشاكل كثيرة مجتمعنا واقع بيه. بلي فيتركون الواجب ويفعلون المندوب كمن يذهب للزيارة او يقيم مأتم الحسين عليه السلام وعليه دين واجب الاداء، سواء كان دين لله سبحانه وتعالى كالخمس والزكاة او للمخلوقين، كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين ان هناك عليهم واجبا اهم فيتركونه، او واجبا مضيق الوقت مع ان الاول موسع فيقدمون الموسع على المضيق، او واجبا معينا على يقدمون المخير على المعين، ويجمع الكل قاعدة واحدة وهي تقديم المهم على الأهم. هذا بحث الترتب فكرتها، ليش نظل نقول لا تقدم الموسع على المضيق، لا تقدم المخير على المعين، لا تقدم المندوب على الواجب، هذه طويلة منا وفوق، خلنا نصطلح لا تقدم المهم على الأهم، هذا صحيح. ويجمع الكل عنوان واحد وهو تقديم فعل المهم العبادي، لأن الثمرة لا تتبين لا بالعبادات، أما إذا المهم مو عبادي حتى لو وقع منهيا عنه ماكو مشكلة، حتى بالتزاحم يستطيع أن يطهر الثوب بالماء المخطوب ويطهر الثوب وإن كان آثم متعلقة بذمته أفرض أجرة المثل مال الماء إلى آخره، بس هو طهر الثوب. فكلامنا في العبادي. يقول فإن المضيق أهم من الموسع، والمعين أهم من المخير، كما أن الواجب أهم من المندوب. ومن الآن سنعبر إن شاء الله تعالى بالأهم والمهم، ونقصد ما هو أعم من ذلك كله من الأربع موارد للتمييز الأهم عن المهم. فإذا قلنا منا نبين أنه وين مورد الترتب، وين هذا محله. يقول فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، وقلنا بأنه لا نهي عن الضد أو النهي عنه لا يقتضي الفساد، فلا إشكال ولا مشكلة ولا نحتاج إلى مشكلة الترتب ولا بحث الترتب. يريد ينقح وين نحتاج الترتب. يقول أنت إذا كنت ممن لا ترى أن مقومية العبادة بتوجيه الأمر، إذن حتى لو وقعت هاي عبادتك مهمة وأكو أهم مزاحم إلها، تقول سقط الأمر بها، خليك سقط الأمر، أنا ما أصحح العبادة بس بالأمر، حتى لو قلت يعني والترتب فكرته شنو يريد يصحح. خلنا نعرف فكرة الترتب حتى ننقح محل النزاع. فكرة الترتب يريد يقول أن الأمر بالمهم ما يسقط مع الأمر بالأهم، يبقى. هاي فكرة الترتب. فإذا بقى حل النهوى يا مشاكل من ذنب ذكرنا. فالمصنف يقول هاي العلاج الترتب مو كل واحد يحتاج. أول واحد ما يحتاج منه اللي ما منحصر عند عبادية العبادة بالأمر، يقول له خلي يسقط الأمر خلي يروح، أنا ما متقوم عبادية العبادة بالأمر حتى أحتاج إلى الأمر، أنا عندي أي شيء يجتمع بذن الشرطة أقدر أسوي عبادة فما أحتاج للترتب. هذا صحيح. بعد من ما يحتاج للترتب اللي يقول بأن النهي في العبادة لا يفسدها، أستوياك أنا أقول أن هذا الأمر بالمهم بمزاحمته مع الأمر بالمهم بالأهم تعلق نهي به، والنهي بالعبادة يفسدها. غير يعني مشكلتك مال فساد العبادة، إذا أنا أقول أن النهي في العبادة لا يفسدها خلاص بعد ما أحتاج أنا هم تصحيح الترتب. شوف هل يخرج هذول الفردين. يقول فلا إشكال ولا مشكلة لأن فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالمهم، غاية الأمر يكون المكلف عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العبادة. وإنما المشكلة وين؟ فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد وأن النهي يقتضي الفساد، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها، ها بأن مقومية العبادة منحصرة بتوجيه الأمر لها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجوار قدس سره، فإن أعمالهم ذول الناس كلها تصبح باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لأنه إما منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، يعني سبب بطلان هذا اللي يطبخ على اللحسين ومطلوب خمس، ليش هذا يقول سبب بطلان؟ أحد أمرين، إما أن الأمر يسقط حتى الأمر الاستحبابي طبعا، فإذا سقط الأمر بعد ماكو ثواب لأن الثواب فرع توجيه الأمر، يعني فإذا أنت ممن يقول أن العبادة عبادة مو متقومة بالأمر تكون في نجاة صحيح ولا؟ فسبب الفساد إذن يكون أحد شيئين، إما أنه سقوط الأمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم، وإما أنه نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي إذا تعلق بالعبادة يفسدها، فهذا الأمر بالمهم ضد للمأمور به الأهم فيتعلق به نهي، والنهي في العبادة يفسدها فيقع فاسدا. يقول ذني أحد مسلكين يكون على ضوءه نحكم بفساد هذا العمل. فإذا احنا كنا لا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده انتفى المسلك الأول للبطلان، وإذا نقول بأن عبادية العبادة ما منحصرة بالأمر انتفى المسلك الثاني للبطلان، فصححنا عبادية العبادات المزاحمة للأهم من دون الحاجة للترتب، وإنما اللي يحتاج للترتب أحد هذين. ترتب يكون نشد حيلنا إلى، فلذلك نعطيكم إجازة 5 أيام إن شاء الله تعالى منا إلى السبت المقبل. الإجازة ليس للاستعداد للترتب يعني، بس هو حظ عدل الترتب، وإنما للولاية مزدحمة من اليوم بين الازدحام، فباشر عطلة، فبردنا 3 و4 ندرس وبعد هاي معاناة تطبلنا وشرات ما توصل يعني، وبعضكم إن شاء الله مرد نفوت عليه فرصة زيارة 40 فإنها من علامات المؤمن إن شاء الله تعالى. فنؤجل بقية الكلام في الترتب إلى يوم السبت المقبل إن شاء الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.